وفي الحرب أيضا يتم استغلالهم كمرتزقة وكمقاتلين. يعني كما هو اليوم جماعة الحوثيين دفعت بكثير من هذه الفئة لجبهات القتال تحت مصطلح جديد وهو مصطلح عنصري آخر يطلق هذه الفئة، وهو مصطلح أحفاد بلال في اليمن.
هذا صوت السيد نعمان الحذيفي، وهو رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن، يحدثنا عن مأساة هذه الفئة.
وهذا المصطلح ينتزع من هذه الفئة، من هذه الشريحة يمنيتها ويدفع بها قصرا.
لطالما تحدثنا في جلساتنا الجانبية بين بعضنا عن الظلم الواقع على البشرية، بعض هذه البشرية، وشغلنا كيف توزع الثروات وكيف يعيش الفقير أو معدوم الحال في هذا العالم. بكينا مرات لحال أحدهم أو لحال طفل يعمل في ظروف صعبة، وتمنينا لو ملكنا عصا سحرية أو مصباح علاء الدين السحري لنسعى بحركة ما لنغير هذا الواقع المرير. لكن ماذا لو كان هذا حال مجموعة سكنية أو كتلة بشرية بكاملها وصمت أو ارتهنت لتعيش أصلف أنواع العذابات من فقر وضيق حال وقلة حيلة، ليس فقط بسبب الفقر وإنما لأسباب سياسية، اجتماعية، اقتصادية ولها علاقة بالهوية. دعونا نكون أكثر صراحة، لها علاقة باللون، لون البشرة. أنا لا أتحدث هنا عن فيلم سينمائي ولا عن بلاد الغرب والتمييز الذي نسمع به على أساس لون البشرة، أنا أتحدث هنا عن المهمشين في اليمن أو الأخدام كما درج المجتمع اليمني على تسميتهم. المهمشون هم فئة من المجتمع اليمني تتعرض منذ عقود لتمييز وعنصرية ممنهجين على أساس اللون والعرق، إذ يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. عن هؤلاء حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وضيوفي رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن نعمان الحذيفي، ورئيس مؤسسة نداء للتعايش والبناء، وباحث في الأديان والأمين العام للمجلس الوطني للأقليات في اليمن وليد صالح عبد الله عياش. أهلا بكم، معكم براء صليبي. الشهر الماضي دعيت للمشاركة في ندوة فكرية نظمتها مؤسسة نداء للتعايش والبناء، وكانت الندوة بعنوان مناصرة حقوق الإنسان عربيا بين الواقع والمأمول. كان من بين من أدلى بمداخلته السيد نعمان الحذيفي، والذي تحدث بحرقة عن جماعته المهمشين، وكانت تلك المرة الأولى التي أسمع عنهم بالتفصيل، من هم، كيف يعيشون، ومن أين جاءوا. قبل أن أكمل ما أرغب في روايته، سنستمع إلى ضيفي السيد نعمان الحذيفي يعرفنا بالمهمشين اليمنيين.
شكرا لكم أختي براء على هذه الاستضافة. وطبعا المهمشون في اليمن فئة اجتماعية تميزون عن بقية الفئات الاجتماعية في اليمن بلون بشرتهم السمراء، وهذه الفئة يسكن غالبيتهم على شكل تجمعات سكانية خارج المدن، ويشكلون حزاما في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ويعمل كثير من أفراد هذه الفئات في مهن ذات طبيعة بسيطة، وينظر لها المجتمع اليمني على أنها مهن محتقرة مثل أعمال النظافة وحياكة الأحذية أو ما يسمى بالإسكافي، وأيضا غسيل السيارات وإعادة تدوير المواد البلاستيكية وغيرها من المهن التي ينظر لها المجتمع اليمني كمهن محتقرة اجتماعيا في اليمن.
سألت ضيفي، هل توجد إحصائية رسمية متاحة لتعداد المهمشين في اليمن؟ وما هي نسبتهم هناك أسوة ببقية السكان من المجتمعات الأخرى التي تشكل المجتمع اليمني؟
هناك إحصائيات رسمية متاحة لدى عن فئة المهمشين في اليمن. هذه الإحصائيات وفق آخر إحصاء أو تعداد سكاني للجمهورية اليمنية عام 2004 تبين أن نسبة المهمشين أو ما يطلق عليهم في المجتمع اليمني مصطلح أخدام يبلغ تعدادهم وفقاً لهذه الإحصائيات الرسمية حوالي 12% من سكان اليمن، يعني 3,500,000، أي ما يعادل 12% من إجمالي سكان اليمن البالغ على تعدادهم حينذاك 25 مليون. أيضا هناك إحصائيات قامت بها بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمات اليونيسف، منظمات كثير من المنظمات خلال سنوات الحرب، ويصل حاليا تعدادهم حوالي 13-14% من سكان اليمن، يعني في حدود 4,500,000.
سألته أيضا أين تتركز نسبة الأعظم منهم عدديا؟
كما أسلفت أنه بالنسبة لنسبة المهمشين في المدن والقرى اليمنية أين تمركز معظم هذه الفئة، كما أسلفت لك بأنه تعداد هذه الفئة يتجاوز 12%، لكن ويتوزع في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، و تعد المحافظات الساحلية مثل محافظات الحديدة وحجة والمحويت والمحافظات الجنوبية عدن ولحج وأيضا تعز ومحافظة صنعاء من المحافظات ذات الأكثرية العددية لهذه الفئة الشريحة في اليمن، لكنهم حقيقة هذه الشريحة هي موجودة في كل مكان، موجودة على امتداد الجغرافيا اليمنية، موجودة في يعني أينما يممت وجهك باتجاه اليمن وقراها وريفها ومدنها ستجد هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني حقيقة تمييزا عنصريا وتعاني حرمانا من أبسط حقوقها، أبسط حقوقها كابن أبرزها الحق في السكن. كثير من هذه الفئات الاجتماعية لا تمتلك مسكن، فجميعهم يسكنوا كما أسلفت في تجمعات منعزلة تماما عن بقية المجتمع اليمني، وأيضا يسكن أغلبهم في أكواخ عادة ما يصنعونها من بقايا المواد البلاستيكية ومخلفات إطارات السيارات والأخشاب وغيرها. هذه الأكواخ بكل تأكيد إذا ما نظرتم إليها ستجدون بأنها لا تتوفر فيها أبسط معايير المسكن الآمن، تنعدم فيها كل مقومة السكن اللائق في الإنسان، يعني من حيث توفر المياه، التهوية، الصرف الصحي إلى آخره من الأشياء الأساسية التي هي حق مكفول بني الإنسان وحق تكفله الدولة وتكفله المواثيق الأمم المتحدة. يعني نتيجة هذا الوضع تعيش هذه الفئة في هذه التجمعات في وضع مؤسف ووضع بيئي مزري، يعني يندى له الجبين أن تجد فئة تسكن في تلك المساكن المتهالكة التي لا يمكن لنا أن نقول حتى أنها مساكن بدائية.
يعتقد البعض أن حالة التمييز المتجذرة التي يواجهها المهمشون مرتبطة بأصولهم العرقية كأحفاد للعبيد الأفارقة الذين جاء بهم إلى المنطقة في القرن السادس، ويعيش أغلبهم في الأحياء الفقيرة في ضواحي البلدات والمدن مع وجود القليل من الفرص الاقتصادية، يفتقرون إلى سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم. مطلع الألفية الثالثة أنشأت الحكومة مدينتين سكنيتين للمهمشين في تعز بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ماذا عن ذلك للمهمشين؟ وكيف يعيش بقية المهمشين؟ سألت ضيفي السيد نعمان.
الثالثة أنشأت الحكومة اليمنية مدينتين سكنيتين للمهمشين في تعز من دعم الاتحاد الأوروبي، وهي مدينة الأمل في سوق الجملة، وهذه أشرفت عليها منظمة الدية الفرنسية حينها، ومدينة الوفاء السكنية أيضا في منطقة البعرارة يقولها، وهذه المدينة طبعا بدعم كامل وبتمويل كامل وبإشراف أيضا من البنك الدولي. مدينة الأولى فيها أكثر من 96 أسرة وأي ما يعادل أكثر من 1000 نسمة. المدينة الثانية 2500، يعني 250 أسرة في مدينة الوفاء وتجاوز عددهم 2500 نسمة. هذه المدينتين في محافظة تعز. أيضا أنشأ البنك الدولي مدينة ثالثة وهي مدينة سعوان السكنية في العاصمة صنعاء، وهذه المدينة أكبر بكثير من المدن في تعز. كانت بداية الخطوات لتحسين أوضاع هذه الفئة كان البنك الدولي والمنظمات الدولية سواء في الاتحاد الأوروبي وكثير من المنظمات بدأت قبل أن تتحول اليمن وتدخل اليمن في أزمات الحرب وأحداث 2011، كنا سعينا بطريقة أو بأخرى أن نعمل على حل هذه المشكلة ولمشكلة السكن بالنسبة لهذه الفئة. ما زال هناك كثير من هذه الفئة كما قلت لكم يسكنون في مساكن لا تليق بهم، ونحث المنظمات الدولية ونتمنى بل نأمل أن بعد أن تضع الحرب أوزارها في اليمن نتمنى أن تعاد هذه التجربة وأن يتم إعادة بناء مدن سكنية لهذه الفئة في كثير محافظة اليمن، إذ ما زالت الحاجة ماسة لبناء مدن، يعني 4 مليون أي أكثر من 500,000 نسمة يعيشون في العراء. نتمنى أن تضع الحرب أوزارها في اليمن وأن نبدأ وأن نستكمل ما بدأناه في توفير السكن لهذه الفئة الاجتماعية في اليمن.
عاش المهمشون باحثين عن موطئ قدم داخل نطاق المدن، وكلما زاد عدد الشوارع تزايد تدفقهم إلى المدن كعمال في المهن التي يأنف عن شغلها المنحدرون من عائلات فقيرة. وعلى إثر تزايد أعدادهم في المدن استحدثوا أكواخهم على أطرافها مشكلين تجمعات عشوائية تسمى محلياً بالمحاوي، ويتكون المحوى من عشرات الأكواخ ويمكن أن يصل إلى المئات منها، وهي مبنية من الكرتون المقوى وصفائح الزنك وقطع الأخشاب الصغيرة. أما مساحة المحوى فلا تزيد عن 6 إلى 9 أمتار مربعة، وهو غالباً لا يتضمن دورات مياه ملحقة به أو خارجه. سألت ضيفي السيد نعمان ماذا ينقص المهمشين في اليمن؟
كما أسلفت لكم أختي براء أنه ينقص المهمشين في اليمن الكثير من الحقوق، يعني هذه الفئة محرومة تماما من كل حقوق الإنسان، يعني من كل حقوق المواطنة، الحقوق الطبيعية للإنسان، الحق السكن وحق التعليم وحق الصحة وحق الخدمات والرعاية الاجتماعية، حق التأمين الصحي، حق الحصول على فرص العمل، حق التدريب والتأهيل، حق التعليم والالتحاق في التعليم الجامعي. إن كل هذا ما ينقص هذه الفئة لأنها تعيش في وضع شديد التعقيد بسبب نظرة المجتمع لها، يمارس هذه الفئة اجتماعيا وحتى على مستوى الأنظمة السياسية يمارس ضد هذه الفئة تمييزا عنصريا بكل ما تعنيه الكلمة من فصل عنصري وتمييز عنصري. يعني هذه الفئة محرومة من كل حقوق ومزايا المواطنة، محرومة أيضا من حق المشاركة في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الحياة المدنية والثقافية والسياسية. لا يوجد لهذه الفئة ممثلين في البرلمان، لا يوجد لهذه الفئة ممثلين في كافة مؤسسات الدولة. هذه الفئة تجد صعوبة في الحصول في الالتحاق على الوظيفة العامة، يعني نادرا ما تجد هناك موظفا، أو إن كان هناك موظفا فإنه يقضي كل سنوات الخدمة دون أن يحصل على الترقية الوظيفية أو ما يسمى بتولي التراتبية الوظيفية، بمعنى أنه يعني درجات مدير قسم مدير يعني هذه الأشياء المهمش ليس لهم أي مشاركة في الحياة المدنية والحياة السياسية. كما قلت لك أيضا ليس لهم ظهر سياسي، أيضا الأحزاب السياسية تتعامل معهم كصوت انتخابي في الانتخابات، يتم استغلالهم بطريقة أو بأخرى، وفي الحرب أيضا يتم استغلالهم كمرتزقة وكمقاتلين، يعني كما هو اليوم جماعة الحوثيين دفعت بكثير من هذه الفئة لجبهات القتال تحت مصطلح جديد وهو مصطلح عنصري آخر يطلق على هذه الفئة، وهو مصطلح أحفاد بلال في اليمن. وهذا المصطلح ينتزع من هذه الفئة، من هذه الشريحة يمنيتها ويدفع بها قصرا باتجاه الحبشة وأنهم مواطني أثيوبيا أو هو الحبشة.
إلى جانب كل ما يتعرض له المهمشون في اليمن، اضطر بعضهم مع عائلاتهم للفرار من منازلهم في صعدة شمال غرب اليمن، وذلك بعد اندلاع النزاع في عام 2015، وهم يواجهون الآن معارك يومية من أجل البقاء في مواقع تستضيف نازحين يمنيين في مناطق مختلفة شمال العاصمة صنعاء. ما الذي يحاول ناشطو اليمن تقديمه لهذه الفئة؟ سألت ضيفي.
في كل تأكيد استطعنا بطريقة أو بأخرى أن ننشئ لهذه الفئة كثير من الجمعيات تمثلهم، لدينا أكثر من جمعية، لدينا الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن أنا رئيسه، وأيضا نحن الآن سعينا إلى أن نخلق توليفة وطنية عبر تشكيل المجلس الوطني للأقليات في اليمن، وهذا المجلس يضم المهمشين والطائفة المسيحية واليهودية والبهائية. يعني نتمنى لهذا المجلس أن يشكل رافعة حقوقية وتنموية لهذه الفئة، والبقية من الفئات الاجتماعية الأخرى. يعني إنه هذه المنظمات كانت الجمعيات المحلية اللي تعمل بين أوساط المهمشين في المحافظات أو الاتحاد الوطني الذي هو معني في تمثيل هذه الفئة على الصعيد الوطني والدولي. واجهت هذه المنظمات وواجه الاتحاد الوطني صعوبة بالغة في الحصول على الدعم الدولي. كثير من أوجه الدعم الدولي لا نستفيد منه بسبب كثير من العوامل، منها ضعف القدرات المؤسسية والكوادر البشرية لدى هذه الفئات ولدى الكوادر العاملة في الجمعيات والمؤسسات والاتحاد الوطني للمهمشين. هذا كله عكس نفسه على خلق حالة من الإحباط لدى كثير من نشطاء هذه الفئة، ولديهم رغبة حقيقية في إحداث تغيير حقيقي لدى داخل مجتمعاتهم، لكن لم تتاح لهم الفرصة في الحصول على الدعم الدولي كما أسلفت بسبب قصور في افتقارهم للقدرة التخطيطية وإعداد المشاريع وكتابة طلبات التمويل وإلى كثير من الأشياء التي أعاقتهم من الوصول للدعم. وهذا عكس نفسه على أن كثير من هذه الجمعيات تولد ميتة منذ البداية. لكننا نسعى بطريقة أو بأخرى أن نحصل على دعم، نسعى لأن نقف على أقدامنا، نسعى لأن نرفع صوتنا عاليا لدى كثير من المؤسسات عبر كثير من وسائل الإعلام، وإذاعتكم واحدة من هذه المؤسسات التي نتحدث من خلالها عن معاناة مهمشين أو السود في اليمن، هذه الفئة الاجتماعية التي تناستها القوى الوطنية في الداخل وتناستها الوسائل الإعلام الدولي وتناستها المنظمات الدولية حتى وإن سلطت الأضواء عليها، لكن للأسف الشديد تظل هذه التقارير الإعلامية وكذا دولة لا تؤخذ بها، والمنظمات الدولية أيضا بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات الفعلية والإنسانية لهذه الشريحة.
أجبرت 6 سنوات من الصراع ما يقرب من 4 ملايين يمني على الفرار إلى أماكن أخرى في البلاد بحثاً عن الأمان، وتشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم، أي ما يعادل 76%. في عام 2020 وحده كان هناك حوالي 172 ألف شخصاً من النازحين حديثاً في البلاد، مما جعل اليمن رابع بلد من حيث عدد النازحين داخلياً على مستوى العالم. في معرض حديثه ذكر السيد نعمان أقليات أخرى تعيش معاناتها المختلفة، وعليه كان لنا وقفة مع ضيفنا الثاني في حلقة اليوم، رئيس مؤسسة نداء للتعايش والبناء وباحث في الأديان والأمين العام للمجلس الوطني للأقليات في اليمن، وليد صالح عبد الله عياش.
أشكرك أخت براء صليبي، وأشكر أيضا إذاعتكم إذاعة الآن على هذه الفرصة وإتاحة المجال أن نتحدث سواء عن الأقليات بشكل عام في اليمن، سواء الأقليات الدينية والأقليات العرقية، المهمشين ذوي البشرة السمراء، وعن ما يعانون. وقد تفضل أخي نعمان وتحدث عن معاناة المهمشين، وهي معاناة مؤسفة ومعاناة طويلة لهذه الفئة المجتمعية التي تمثل ما يقارب 15% من المجتمع اليمني. يعانون من الازدراء ويعانون من عدم الاحترام لحقهم في العيش كمواطنين لهم كامل الحقوق، يعيشوا في أماكن معزولة في كثير من المحافظات ويعيشوا بعيد عن الاندماج المجتمعي. هناك من يتحدث ويقول أنهم يتحملوا مسؤولية، ولكن أيضا المجتمع بشكل عام يتحمل أيضا مسؤولية، وكذلك الدولة تتحمل مسؤولية. وبالنسبة لبقية الأقليات، سواء كانت الأقليات الدينية مسيحيين أو يهود أو البهائيين، الذي أنا أنتمي إلى الطائفة البهائية، نحن كأقليات دينية كذلك عانينا، خصوصا في المرحلة التي وصلت فيها الجماعة المتطرفة وعلى رأسها جماعة الحوثي. جماعة الحوثي التي تعاملت معنا كبهائيين باضطهاد ممنهج، قامت باعتقال البهائيين وباعتقال المسيحيين وكذلك اعتقال اليهود بشكل منهجي. هي تنظر إلى من يختلف معها في المعتقد بأنه خطر عليها، وهي تدعي أنها مسيرة قرآنية، لكن حقيقة هي لا تؤمن بالقرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه لا إكراه في الدين، ويقول فيه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن يؤسس مبدأ التعايش والقبول بالآخر على أساس قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وعلى مبدأ قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ودعيني أختي براء أن ألقي الضوء على وضع الأقليات الدينية في ظل سيطرة الحوثي وأيضا في ظل الانفلات الأمني. وضعها يعني مؤسف جدا للغاية. أولا لا يوجد دستور ولا قانون يكفل حق هذه الأقليات، وهم مواطنون يمنيون أصيلون. المسيحيون موجودون في كل المحافظات اليمنية وكذلك البهائيون. هذه الأقليات الدينية تعاني مثلها مثل المهمشين ومثل المولدين من الانتقاص من حقوقهم، حق المواطن المتساوي، حق العيش المشترك. من خلال المجلس نسعى للمطالبة بهذه الحقوق، وبإذن الله سننالها، لأنه ما ضاع حق بعده مطالب. المجتمع اليمني هو مجتمع يقبل تعايش مع المختلف في الدين. المجتمع اليمني مجتمع راقي، مجتمع يمتلك من العمق الحضاري والتاريخي، ولذلك هناك حركات في المجتمع اليمني، الأقيال والكثير من الفئات المجتمعية وأيضا من الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام، يقبل العيش والتعايش مع المختلف في الدين وفي المعتقد. وكانت يعني وضع الأقليات في الفترة الماضية أفضل من الوضع الآن، لكننا نطالب بتأسيس وتثبيت ذلك الحق دستوريا وقانونيا، ونتمنى في المرحلة القادمة وخصوصا بعد إعلان المجلس الرئاسي الجديد أن ينظر إلى هذه الأقليات بنظرة الإنصاف. من المؤسف أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم توافق أو لم تمنح المجلس الوطني الترخيص، رغم أننا أشهرنا المجلس الوطني للأقليات بموجب القانون بعد أن مضى 3 أشهر، وهو في القانون شهر واحد بعد أن تتقدم بطلب تأسيس منظمة مجتمعية. مضت المدة القانونية فأشهرنا المجلس الوطني للأقليات. نحن نعلم أن الطريق أمامنا طويلة، وسنظل نناضل من أجل نيل حقوقنا المشروعة، حقوقنا الأصلية، سنناضل من أجل نيل هذه الحقوق.
خلال الأسابيع الماضية تمت دعوة أيضا لحضور ندوة جديدة بعنوان المواطنة الحاضنة للتنوع، التحديات الراهنة وأفاق المستقبل. لكن وقبل الندوة بساعات اعتذر القائمون عليها لأسباب خارجة عن إرادتهم. لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم فيها إعاقة تقديم مثل هذه الندوات. سألت الأستاذ وليد عن الأسباب وراء إخفاق مثل هذه الندوات، وما هو وضع الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حرية التعبير والتنوع العرقي والديني في اليمن.
في الفترة الراهنة وضع هذه الجمعيات محارب بشكل كامل، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. هناك بعض المنظمات الشكلية التي تسمى بما يسمى منظمات تتحدث عن حقوق الإنسان، لكنها تعمل في إطار الحوثيين، سلطة الأمر الواقع. أما بقية المنظمات فقد تم إغلاقها، وتم ملاحقة من كانوا يعملون فيها بتهم أنهم عملاء للغرب، عملاء لأمريكا، عملاء لإسرائيل، عملاء لأعداء الإسلام كما يدعون. ينظرون إلى من يتحدث عن حق الإنسان في العيش المشترك، حق الإنسان في المواطن المتساوي، حق الإنسان في التفكير، في التعبير عن ما يؤمن به، بأنه خائن وبأنه عميل. وبالتالي لا يسمح لهذه المنظمات ولا يسمح لمن ينشطون في هذا المجال بأن ينشطوا في هذه المنظمات التي كانت مرخصة وكانت تعمل في ظل القانون في الفترات الماضية. في المناطق الأخرى أيضا المشكلة أن الوضع غير واضح المعالم، ولا يوجد أيضا توجه من قبل السلطة في الفترة الماضية يحترم الحقوق والحريات بالشكل الذي يتناغم وينسجم مع القوانين الدولية، القوانين التي تناهض العنصرية وتناهض كل أشكال الإزدراء، ولا يوجد تناغم مع القوانين التي تحترم حق الإنسان في التعبير عن إيمانه، خصوصا واليمن موقعة على الكثير من هذه القوانين الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والهدف السادس من أهداف ثورة سبتمبر احترام المواثيق والقوانين الدولية. ولكن الوضع ما زال ضبابي، ولذلك ما نأمله في الفترة القادمة وفي المرحلة القادمة من المجلس الرئاسي الجديد أن يتعاطى ويتعامل مع هذه المسألة بكل جدية. هذا المجلس الذي يضع الكثير من أبناء الشعب اليمني آماله وتطلعاته لمرحلة يمن آمن ومستقر، يضعون آمالهم على هذا المجلس، ولذلك ندعو المجلس الرئاسي أن ينظر إلى مسألة الحقوق والحريات للأقليات الدينية ولكل أصحاب الفكر والرأي في المرحلة القادمة أمام أعينهم. وحقيقة نحن من خلال خطاب رئيس المجلس استبشرنا خيرا، حيث أن الخطاب حمل فيه مضامين كثيرة تتحدث عن هذه المسائل وعن العديد من المسائل الوطنية التي نأمل أن تكون طوق نجاة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والحقوق والحريات لكل أبناء المجتمع اليمني بمختلف مكوناته وعناوينه.
المهمشون هم ليسوا الفئة الوحيدة المهمشة في اليمن على أساس اللون، لكنهم الأضعف. ومع أن العبودية تلاشت تماماً هناك، لكن الأسر ذات التاريخ العبودي في اليمن لازال أفرادها يصمون بكونهم عبيداً في الأصل، وبالتالي تحظر القبائل تزويجهم أو الزواج منهم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكراً لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.